الحمد لله الذي جعل بينه وبين العباد مواثيق وأكرمهم بإنارة الطريق ودعاهم لأن يدخلوا في خير فريق وأرسل إليهم سيد الوجود وإمام أهل الشهود وصاحب المقام المحمود، وهو مقام يتطأطأ لعزته جميع الوجود من كل والد ومولود في الغيب وفي الشهود، ليعلم أهل السماوات والأرضين والأولون والآخرون أن المملكة مملكة ملك واحد هو الله المقصود، وأن إكرامه وإعزازه محطه ومنزله محمد صلى المحمود صلوات ربي وسلامه عليه، وهي حقيقة من الحقائق التي إذا وقرت في قلب سعد القلب بحسن الرأي والعكوف على باب الرب والتبلل بين يديه وحسن النظر فيما أوحاه وأرسل به مصطفى. فإذا بقي من على ظهر الأرض من المكلفين يمشون خلف الظنون والأوهام ودواع النفوس والشياطين، كان على بصيرة منيرة يقف الأثر لخير البشر، سائرا في خير السير، مرضيا لرب العرش الأكبر ملك المملكة جل جلاله، فيفتح له من أنواع البركة والنعيم والخير العظيم في الدنيا والبرزخ والآخرة ما لا يقف عند أحد ولا يحيط به من الخلق أحد. هذه الحقيقة بغيابها عن القلوب يتخبط الناس بتصديق وهم الوسواس والالتفات إلى ذلك الخناس وأراجيفه وأباطيله وأقاويله وأضاليله. ولقد نبأنا سبحانه وتعالى عن سر حكمة اقتضت كثيرا من ذلك بقول إبليس في أول ما خلق الله أبانا آدم قبل أسرار الخلافة على ظهر الأرض: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لأحتنكن ذريته إلا قليلا، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولم تزل الحكمة قائمة على اختصاص يختص به ملك المملكة من أراد واصطفى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن الذين دخلوا تحت سلطان عدو الله جل جلاله سبحانه وتعالى وارتضوا وسوسته وارتضوا أراجيفه وارتضوا أباطيله هم أقل الخلق على ظهر الأرض وعيا على الحقيقة وفهما على الحقيقة وعقلا على الحقيقة، ما معهم إلا ما يؤدي إلى الحسرة والندامة وإلى ما يوجب الخسران يوم القيامة. فعلى من هيئت له سريرته وباطنه بنور لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يفقه سر العطاء وعظمة الاختصاص من حضرة الحق تبارك وتعالى، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. اللهم زدنا من الإيمان، حققنا بحقائق الإيمان، وارفعنا إلى رتب الإحسان، واجعلنا من أهل العرفان. يا كريم يا منان، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، مفاهيم وثقافات أهل الحظ العظيم جلت وعلت عن أن تنزل إلى السفل مع السافلين، أو عن أن تشابه وتشاكل أفكار ووجهات المحجوبين القاصرين. ولله حكمة في من يمن عليه بالهداية، في من يبغيه في الغواية. رب إن الهدى هداك، وآياتك نور تهدي بها من تشاء. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت يا رب العالمين. وإذ اكرمتم بهذا الخير من ربكم جل جلاله، فاعرفوا التعامل مع هذا الخلاق، تعرفون أسس التعامل مع المملكة كلها ومن في المملكة من إنس وجن وملائكة وهم روح العالم أو ما دون ذلك من هذه الأجرام، سواء كانت في الفضاء الأعلى أو كانت في الأرض أو قريب مما بين الأرض والسماء أو مع النباتات أو مع الحيوانات. فإن أكثر الناس شغلوا بشيء من ذلك عن العزيز المالك جل جلاله، فيدعون المعرفة وأحدهم لا يعرف من خلقه ولا ما الحكمة في خلقه ولا إلى أين يصير. فأي معرفة عند هذا؟ عرفت قنبلة؟ عرفت كمبيوتر؟ ما عرفت لما خلقت؟ ما عرفت إلى أين تصير؟ ما عرفت من الذي خلقك؟ ولا عرفت عظمته ولا عرفت صفاته؟ فأي معرفة عندك؟ يغروننا بأجهزة أخلقنا لها أم لأجلها؟ وافرض أني وقعت أكبر واحد في العالم في استخدام الأجهزة بأقوى المعاني ومتت إلى النار، ما أغنت عني؟ ما أفادتني؟ إلى أين وصلت بي؟ إلى أين ذهبت بي؟ إلى أين أودت بي؟ ماذا يغني عن ربي؟ ماذا يغني عن إلهي؟ يا أهل الإيمان، لا تستهويكم الظنون فيضعف عندكم شعور غلاء البضاعة، السلعة الغالية المعروضة من قبل الرب عليكم التي دلكم عليها حبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرفوع الذكر صلى الله عليه وسلم. نحن في هذه الدنيا إذا مشينا في شرق الأرض وجدنا ذكر الحبيب مرفوع، وإذا مشينا غرب الأرض وجدنا ذكر الحبيب مرفوع صلوات ربي وسلامه عليه. هذا فيما يظهر للحس في هذا العالم، وما حقائق ذلك وما وراء ذلك. وإذا وقف يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد، يغبطه فيه الأولون والآخرون ويحمده فيه الأولون والآخرون صلى الله على هذا النبي، قوى رابطتنا بهذا النبي، ثبتنا على درب هذا النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه من البلدان التي جينا إليها في الأيام الماضية، بلد التي كثير منكم ما سمع عرف اسمها وسمع ذكرها إلا بعد تلك الألاعيب أو الأباطيل التي تظهر لحكمة التنبيه. الدنمارك ما وصلنا مطارها إلا وعدد من أهل رابطة الإيمان من أهل سراية هذا النور يرفعون أصواتهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يكفي هذا جواب، يكفي هذا إيضاح. وما وراء ذلك؟ ما وجدنا قائم على أساس مكين من حاكمهم ولا محكومهم إلا من وضع رجله على هذا الأساس، إلا المرتبطين بسيد الناس على زعزعة في قوانينهم من بلد إلى بلد مختلفة، ومن وقت إلى وقت متغيرة. حيرات أمام أولي الأمر فيهم في الاجتماعيات، في الاقتصاديات، ضرائب على الصغير والكبير، وعلى أدنى شيء يوجد أثقل الكواهل. إذا نظرت إلى هذه المساوي التي لها على الناس تعب في الحياة قبل الآخرة، وجد أن البلدان التي أشرق فيها نور الإسلام بجميع ما حصل فيهم من المخالفة التي أودت إلى مشاكل كثيرة، أخف بلاد العالم ضرر، أخف بلاد العالم سوء بإشراق نور لا إله إلا الله محمد رسول الله. لمن أدرك هذه الأسرار ولم يقع في شبكة الاغترار بمظاهر ما وراءها شيء، كثير من إخواننا في تلك البلاد أو في غيرها من بلاد المسلمين رأوا في المناظر التي تعرض في الإعلام أبهه وزخرفه، وتصوروا أن من يعيش في بلدة من تلك البلاد يعيش كالملك مبسوط، وذهبوا بأسباب كثيرة، وبعضهم من جراء أتعاب، وبعضهم من فقر إلى غير ذلك. ولما جاءوا صار حتى ما وجد أحدهم مكان يسكنه كالمكان الذي كان في بلاده الفقيرة. إذا معوه غرف ممترة مصغرة بالقيمة الكبيرة يدفعها ليتعب عليها، ما حصل ما يسددها به، ووقع في ورطات ما حصل معلم لعياله ولا لأولاده، ضاعوا في بحر الترهات والبطالات، وأخذتهم الأيادي التي لا تبقي للإنسان دين ولا دنيا، وذهب كثير من أولادهم للسجون، وإذا جاءوا إلى بلادهم مسحوا يقولون نحن ما حصلنا شيء، وظهروا الفخفخة وكافروا وعاندوا ورجعوا في فشل في كثير من حياتهم. ينظر إليهم أهل البلدان أن هؤلاء جاءوا علينا ما يأخذون من حقنا ومن أرضنا، هكذا نظرتهم إليه، بدل ما يجدون فيهم إصلاح لهم فسدوهم بأولئك. الكثير منهم ولولا شديد خطر وصفين خطيرين في الأمة لكان حال تلك البلد استفاد من هؤلاء الذين ذهبوا، لولا ذلك الانحدار بضياع التربية في الأخلاق، حتى صار أكثر بلدان أوروبا إذا نسبة المسلمين في البلد 5% 4% 3% إلى 7% في بعض البلدان، فنسبة في السجون نسبة المسلمين 30% 35% 40%، هذا الطلوع الكبير في النسبة، أو لا طلعوا تشويش على الإسلام، تشويه للإسلام، حجز عن دين الله تبارك وتعالى، صد عن سبيل الله تبارك وتعالى. لماذا؟ ما عرفوا قدر هذه النعمة، ما تعاملوا مع المعطي بما يليق، ضيعوا خيوط التربية والأدب والاستنارة بأنوار الوحي المنزل من السماء. أيغني عنه قوانين يضعونها؟ أيغني عنه تفكيرات قوم سقطوا من عين ملك المملكة فلا خلاق لهم؟ ما يغني عن وحي ربي، ماذا يغني عن منهاج ربي؟ وأين معاني إقبالنا على هذا المنهاج وتوجهنا إليه ومحافظتنا على القيام بحقه كما ينبغي؟ نعرف بذلك كيف تمضي علينا الأعمار والساعات والأيام والليالي والسنوات، سنة بعد سنة. فيا أتباع المجتبى المصطفى المختار، اعلموا المقدار لما آتاكم الله من سر الاتصال بهذا النبي المصطفى الذي مآل الأولين والآخرين، لأن يتمنوا القرب منه كائنين ما كانوا، وخلاصهم من أتعاب الدنيا قبل الآخرة في منهاجه صلى الله عليه وسلم، فيما جاء به صلى الله عليه وسلم. عرضنا في بعض المجالس وكان حضر معنا من القساوسة من النصارى ومن غيرهم من أهل من غير أهل ملة الإسلام مع جماعة من أهل الإسلام هديه صلى الله عليه وسلم، ما يتخاطبون به في دولة ألمانيا ويطوب للخطاب بينهم عن الاندماج وفقد الهوية أو التحفظ على الهوية وكيف يكون الأمر والحال، إنه ليس الأمر قائم على اندماج ولا على اعتزال وانفصال، لكن قائم على حالات تتعلق بذوات الناس، إرادات ووجهات تتحكم في الشهوة والغضب بآثار علم وتصور يكون عند الإنسان به تقوم الشؤون في الاختيارات والانطلاقات والانضباطات والإفراطات والتفريطات. ذكرنا مسجد المصطفى وقلنا وسط مسجده مظهر الاندماج المعتدل المتزن المنضبط، هو وسط المسجد والمؤمنون معه، استقبل وسط المسجد أهل الشرك، استقبل وسط المسجد اليهود، استقبل وسط المسجد النصارى، ولم يطغى أحد على أحد، والكل في حماء صاحب المسجد في تحت بر وعدل وإنصاف وقيام على الحد. قام بعد المحاضرة القسيس منهم والعامل في ميادينهم وأماكنهم يقول هذا الكلام يجب أن يرن وسط البلاد، إن شاء الله يستبدل رنينه برنين الأجراس اللي في كنائسهم، هذا آثار محمد صلى الله عليه وسلم، وهي اللي لها الرن والحن في كل مكان آخر الزمان، لمن عرف قدرها لمن عرف محلها، وكثير من المنتمين إليها من أجهل الناس بها، من أجهل الناس بقدرها وبعظمتها. وجدنا بعض شبابهم في مقتبل عمره، مالي للنسك مالي للعبادة، يأتينا من مدينة بعيدة ويقطع الكيلومترات الكثيرة يحضر صلاة الفجر معنا طيلة الأيام، ما غاب عن مجلس من المجالس في الصباح أو في الظهر أو في المساء، ومرت الأيام وأخذ يتشمم ويسأل عن معاني في السلوك وعن روابط بالنبي وشؤون للروح، وانتقلنا من عندهم إلى الدنمارك وتبعنا إلى هناك بجماعة معه بشوق وجدوه وهو وحيد في أسرته على الإسلام، كل الأسرة كفر وسط البيت، والمسألة دائرة على هذا الميزان، فهذه تربت وسط بيت المقدس معتزلة عن أكثر العالم مع خواص الصالحين مريم بنت عمران، وهذه عاشت وسط قصر فرعون في محل الكفر والدعوة الربوبية بالباطل والضلال، وضرب الله بهم المثل للمؤمنات وللمؤمنين، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، فلا انعزال ولا اندماج أثر على الأصل والأساس، وإنما هي شؤون تلحق آثارها من لم يتمكن، من لم يرسخ، من لم يثبت قدمه، فلها بحسب ذلك في وجه شرعي موازين يجب أن توزن، والناس معرضين لأن يقوموا بالواجب. هذه أول فتنة، فتنة الانحدار أو الوصف خبيث، والوصف الثاني وصف ذلك التخالف، ذلك التباعد بين أهل هذه الملة، لولا الوصفان لكان حال العالم غير الحال الموجود الآن بمختلف الفئات بمختلف الهيئات والمؤسسات، يكون الأمر كذلك إذا عرف أتباع هذا النبي قدر تبعيتهم له صلى الله عليه وسلم، قدر نعمة الله عليهم بإضاءة هذا النور المبين والسراج المنير الهادي إلى سواء السبيل صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. وجينا إلى الآثار في غرناطة حيث كان المسلمون مخيمين بحكم الإسلام سنين عديدة وأعوام مديدة. بعد وصول إلى تلك البلاد على يد أهل القلوب التي حظيت بسر الإدراك لهذا المعنى ولهذا الأمر العظيم، ففي عالم الحس والمادة لما قاموا بأمر الله وأخذوا منهج رسول الله كما ينبغي سبقوا الأمم وآثارهم باقية. من حواليهم من تلك الدول كلها كان يعيش في ظلام دامس ولا عرفوا معاني حتى لترتيب شؤون الحياة ولا رياضياتها ولا قوانينها ولا كثير من ترتيبات اجتماعياتها إلا من هؤلاء المسلمين الذين وصلوا في تلك الأماكن. ولما وصلنا قصور بعض ملوكهم الذين سبقوا وكان فيه في ضبط الأوقات وإقامة الساعات صور لأسود 12 أسد، كل أسد يجري الماء من فمه مدة ساعة فلكية وينتقل للثاني والثالث 12 ساعة ليل و12 نهار يدور عليهم هكذا. وصلوا هؤلاء بحضارتهم، إيش السبب كيف يجري بهذا الحال؟ ما هناك مضخات تضخ عليه، إذا مهندس بهندسة يجري من مجاري بطبيعته، إيش الحال في هذا؟ وقد كانوا بهذا الطبيعة والهندسة يوصلون الماء إلى كل بيت ويمر تحت الأماكن التي يحتاج المرور إليها وسط البيوت من دون أن يكون كهرباء ولا مكينة ولا شيء من هذا من قبل مئات السنين، هم في هذا الهندسة وهذا التخطيط وهذه المعرفة الممزوجة بنور الإيمان. جاءوا ما عرفوا إيش الحكمة في هذا، خرجوا واحد منها تخربت كلها، بيصلحوها ما عرفوا يصلحونها، نزلوها من محلاتها بعضها قدها في المتحف هذا وبعضها في المتحف هذا، عجزوا بتكنولوجياهم أن يجاروا هندسة طبيعية في مواد محسوسة أمامهم ألهمها من قبلهم من أهل هذه الملة. ووجدنا تلك الآثار الباقية، نصب بينها النصارى أيام قاموا بحملة الإرهاب الشديد سموها محاكم التفتيش، من يتجه إلى الكعبة أو يصلي أو يوجد عنده قرآن فالقتل حكمه. مروا على ذلك 30 سنة هم يقطعون الرقاب، وعرفت الدنيا لخبطة مثل لخبطة الكفار، إذا حصل واحد من أهل الإسلام تضرر بشر ظلمتهم صارت صلته بحقائق الدين مختلة وراح يأتي بالمفاهيم المخبوطة، قال والإسلام والإسلام، ما رأينا لا في الحاضر ولا في الماضي الخربطة إلا عند الكفار وإلا عند المنقطعين عن نور الله سبحانه وتعالى، لا عدوان كعدوانهم ولا ظلم كظلمهم ولا اعتداء كاعتدائهم. مرت عليهم تلك الأيام ورد من رد وصد من صد وتخفى من تخفى بإسلامه وهافر من فر وهاجر من هاجر، ولكن يعود الآن في تلك الأيام بنوا لهم وسط أثار المسلمين قصور لهم أقوى وأمتن من حيث الظاهر ليصرف الناس عنها. إلى اليوم الناس مصروفين إلى الأثار السابقة للمسلمين، وهذا بالوسط، لولا آثار فيها من آثار المسلمين دخلوها متحف ما دخلها أحد أو لا يكاد أن يدخلها أحد. هذه بعض الآثار ليعرف كيف يبنى البناء، كيف يؤسس الأساس، كيف يعرف إقامة شيء. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف فانهار به في نار جهنم. وجدنا بعض الآثار، هذا له 700 سنة، هذا 800 سنة، هذا 900 ألف سنة، ذهب أصحابها لكن كانوا أرباب إيمان، بقيت أثارهم حتى القصور هذه لما مررنا عليها، وإذا آيات الله منقوشة على جدرانها والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى والذكر لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأمثال ذلك، قلت لي يدورون معي، فذهب الذي كانوا فيها ولما ربطوها بأسماء الله وذكر رسوله بقيت منصوبة، بقيت قائمة ومحفوظة، زوار لها من مختلف الملل في كل يوم من كل مكان يأتون إليها إلى أن ينتهي الأمر ليظهره على الدين كله. وهكذا كل ما يجري في العالم ذكرى لمن يتذكر وعبرة لمن يعتبر، كل منقطع عن النور الرباني النبوي في انحدار، ينحدر مهما اغتر بشيء ومهما مال إلى شيء. ولكن جاءت هذه التباعدات والخلافات من نفسيات ما تهذبت أو مفاهيم في شرع الله خاطئة، فابتلي بها المسلمون في تلك الديار، وإلا ما أقول ربع عشر من الموجودين من المسلمين لو استقاموا على الأمر لكفوا في إشراق نور الإسلام ولا دخل الناس في دين الله أفواجا، لأنه دين الفطرة، لأنه النور المتصل بذات قلب الإنسان وبالعهد الموثق من الرحمن قبل خلق الأكوان. فالله يحيي قلوب المؤمنين، الله يوقظ أهل الدين، الله يقوي عزائمنا في صدق الإقبال عليه، ويرزقنا حقيقة التوجه إليه، ويتدارك أهل لا إله إلا الله، ويبارك لنا في أهل الوجهة إلى الله وأهل الإقبال على الله في المشارق والمغارب، ومع كل ما يذكر من الشدائد وغيرها. فلا تزال بركة هذه الرسالة ومبلغها منتشرة حتى في أقطارهم، الجمعات قائمة والجماعات قائمة، وذا المولد الذي تقرؤونه في كذا كذا دولة من دولهم سمعنا وجدناهم يسابقون القاري يحفظونه أكثر من مسابقتنا في مجالسنا، في بعض الدول حصلتهم ما يقرأ القاري إلا نصف البيت الأول، النصف الثاني يشلوا أهل الجلسة ليعرف العربية ولي ما يعرفها، نوره منتشر، خيره مبثوث في البرية. وبذلك كم دفعت من بلايا وكم كشفت من رزايا، ولنا أمل في تحويل الحال إلى أحسنه ودفع البلايا عنا وعن أهل لا إله إلا الله. يا رب اجمع شمل المسلمين، يا رب ألف ذات بين المسلمين، يا رب اجعلنا في خيار المسلمين، يا رب اجعلنا في أنفع المسلمين للمسلمين وأبرك المسلمين على المسلمين، وانفعنا بالمسلمين عامة وبخاصتهم خاصة. طهر قلوبنا، صفي مشروبنا، أصلح شؤوننا، أقر برضاك عيوننا، بارك لنا في ليالينا وأيامنا، واجعل الأشهر تمر علينا بإقبال صادق وتوجه إليك بذوق خالص صاف مع كل ذائق يا رب الخلائق، حتى يقدم علينا ربيع الأول بأسرار تنتشر في البلاد والعباد، ودفع للبلايا والأنكاد. يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وأهل المجمع اربطهم وقوي روابطهم بأنوار وحيك، واجعلنا وإياهم من أهل الرابطة القوية بخير خلقك. اللهم لا فرقت بيننا وبينه في الحياة ولا عند الوفاة ولا في البرزخ ولا يوم الموافاة، يا الله يا الله كن لنا بما أنت أهله، وأصلح لنا وللأمة الشأن كله، واجعل كلا منا سببا لنشر الخير والهدى، سببا لدفع الزيغ والردى، واجعلنا من المستمسكين بالعروة الوثقى، وتولنا بما توليت به خواص أهل التقى، وكن لنا بما أنت أهله ظاهرا وباطنا، يا حي يا قيوم ارحم جمعنا، ولا تصرفنا إلا بقلوب مقبلة عليك متوجهة إليك، والذنوب نغفرها، سيئات نمحها وكفرها، وخطيئاتنا تجاوز عنها، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، واجعل من علامة ذلك توفيقا لنا فيما يبقى في البعد عن الذنوب والبعد عن المخالفات ظاهرا وباطنا، لا نعصيك بالقلوب ولا بالجوارح. يا حي يا قيوم يا أكرم مسامح، يا خير من يصفح ويعفو، يا كريم يا عفو يا الله يا غوثاه يا رباه، سألناك وأملناك ورجوناك وطلبناك، ونعم الإله أنت ولا إله لنا غيرك، آمنا بك وبما أنزلت على قلب نبيك، فارزقنا الصدق في ذلك، سلك بنا في أشرف المسالك، اختم لنا أجمعين بالحسنى، وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، فرج كروبنا والمسلمين يا أرحم الراحمين.